باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أوريكم شوية بعض القصص في الكتاب اللي فيها قرارات هجرة. بعضها قرار ده كان صح وبعضها قرار ده كان غلط. وانتوا تحاولوا أو نحاول سوا أو أنا يعني هقول ليه المرة دي كان صح وليه المرة دي كان غلط. أول قصة بتاعت نعمة، فاكرين نعمة في حكاية رعوس؟ يقول يعني قدامكم النص في رعوس واحد، نعمة دي كانت ست طيبة متجوزة راجل يهودي وعايشين في بيت لحم، وبيت لحم دي طبعا اللي اتولد فيها داود، لأن نعمة دي جدته بس رابع جيل، ودي اللي اتولد فيها المسيح بعدها بألف سنة. حصل مجاعة، فالنص بيقول ايه قصادنا؟ ذهب رجل ليتغرب لأنه صار جوع في الأرض، اللي هو التفكير المنطقي، طالما ما فيش شغل أو ما فيش أكل يبقى إيه؟ نتغرب. على آخر الباراجراف ده يحصل إيه؟ الراجل والعيلين ماتوا، واللي عارف بقية القصة نعمة رجعت بلدها وقالت ما تسمونيش نعمة، سموني إيه؟ سموني مرة لأن الرب قد أذلني. هنا الغلطة في إيه؟ في كلمة ناقصة في النص ده، او المفروض النص ده يبقى فيه كلمة مهمة. ايه هي الكلمة الناقصة؟ اللي هي الصلاة. يعني عارفين لو الراجل ده كان صلى يمكن ربنا كان رد عليه. الغلطة الوحيدة في القصة هنا او البسيطة انه ما خدش رأي ربنا، هو فكر بعقله تفكير منطقي، ومحدش يقدر يلوم التفكير المنطقي. لكن لو انت بتاع ربنا لا تلام، لان مش حقك تتصرف في حياتك بحريتك، فما ينفعش تاخدها لان ما فيش كذا يبقى نعمل كذا. طب ربنا مش ترجع له؟ فيبقى هنا اول قصة بتقول انه مجرد التفكير العقلاني بالورق والقلم ممكن ينتهي نهاية مأساوية. قصة تانية مختلفة بقى، أليس النبي لو تذكره عمل معجزة للمرأة الشونامية وجالها الولد، وبعد سنين الولد ده مات وأليشع قومه من الموت، فاكرين السيناريو ده؟ حصل مجاعة برضه في الوقت ده، فكلم أليشع المرأة التي أحيا ابنها قائلا قومي وانطلقي أنت وبيتك وتغربي. الفرق بين ده القصة دي والقصة اللي فاتت، الاتنين ستات وفي مجاعة. هنا بقى ايه؟ أبونا أليشع هو اللي بيقول لها يا بنتي روحي سفري وبعد عن المنطقة دي. اللي حصل ايه؟ قعدت سبع سنين لغاية ما المجاعة دي اتصلحت ورجعت، بس راجعة لقت ارضها راحت منها وحالها كله راح، فكانت جاية تصرخ للملك. في الوقت ده شوفوا بقى ترتيبات ربنا، كان الملك قاعد بيقرر جحزي ده تلميذ أليشع عن حكايات أليشع، نوادر أليشع، زي ما واحد كده يبقى عارف واحد قريب قوي للبابا كرولوس يقعد يقول له بقى احكي لي شويه من المعجزات حاجات كده. فالراجل قاعد يحكي له، فقاعد يحكي له بالتفصيل حكايه اقامه ابن الارمله الشوناميه، المراه الشوناميه. في الوقت اللي دخلت الست تقول يا جناب الملك انا خدوا ارضي ده انا بقالي سبع سنين، فقال له هي الست دي اللي بحكي لك عنها. فطبعا الراجل لانه كان اكسايتد بالقصه رد لها كل الأرض وكل الخير بتاع السبع سنين. أنا بقول كده ليه؟ لأنها طلعت ببركة أب اعترافها أو موافقة أبونا أليشع ده. هنا قرار التغرب ما خسرهاش حاجة خالص، حتى لما رجعت بشبه معجزة رجع لها كل حاجة. يبقى أول سيناريو ورانا الواحد لما يفكر بعقلانية بحتة ممكن يخسر كتير قوي، لما يكون في صلاة أو أب اعتراف أو يعني إرشاد إلهي ممكن تفرق شوي. يبقى الواحد وهو بيفكر يسافر في كام سؤال يشغله. أولا هسافر فين؟ لألا أروح مكان ما يعرفوش ربنا، ودي كانت غلطة نعمة على فكرة، إنها راحت بلاد وثنية، فطبعا دي كانت خطوة مش مظبوطة. وبعدين السؤال الأخطر، أنت صليت ولا ما صليتش؟ وبعدين سألت ولا ما سألتش؟ سألت يعني استشرت حد، خدت بركة حد في الموضوع ده ولا بدماغك بس؟ وانت ناوي ترجع ولا مش هترجع؟ كل دي تساؤلات الواحد بيحطها قصاده لو عنده قرار سفر. قصة تالتة، جوع برضو في الأرض والمرة دي اللي سافر أبونا إبراهيم نفسه. إبراهيم نفسه برضو بص على النص كده تكوين 12، الجوع كان شديدا فانحدر إبراهيم إلى مصر. في حاجة ناقصة في النص؟ في كلمة ناقصة؟ ها؟ ما فيش صلاة برضه؟ ما فيش صلاة؟ بدل ما لقيتوش صلاة توقعوا دايما ان في مشكلة، بالذات مع أولاد ربنا. خلي بالكوا كل الشخصيات دي بتوع ربنا زيكم، فطالما السطر اللي قصادنا اللي يعقبه قرار كبير ما كانش فيه صلاة لازم تتوقع مصيبة. ده اللي حصل، ان ابونا إبراهيم نزل اضطر يكذب ويقول سارة اختي، وخدوا سارة منه وكانت الحكاية تبوظ خالص. ده لانه ايه؟ ابونا إبراهيم ببساطة ما صلاش، كان لازم تستأذن من ربنا، مش هو اللي قالك سيب كل حاجة؟ وبرضه ربنا اتدخل وصلح كل حاجة. موقف اخر بعدها بقى بسنين طويلة، اسحاق ابن ابراهيم كان في الارض جوع غير الجوع الاول اللي كان ايام ابراهيم. فذهب اسحاق الى ابي مالك ملك الفلسطينيين الى جرار. في حاجة ناقصة في السطر؟ في الصلاة برضه، مع انه عارف حكاية ابوه. مفروض يا اسحاق مش كنت تصلي؟ اكيد ابوك قال لك زمان لما ما صليتش ورحت كانت هتبقى مصيبة. فظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر. دي حالة اخرى، ان ممكن تبقى انت نويت تسافر وقررت تسافر وما رجعتش لربنا، من رحمة ربنا يعمل لك ايه؟ يوقف لك السفر، يمنعك من السفر، عشان يقول لك مش انت كنت تسألني الاول؟ لقال هنكرر نفس المأساة اللي قبل كده. يبقى احنا عمالين نشوف سيناريوهات مختلفة من ناس سافروا او هاجروا، يا نسيوا يصلوا، يا ما سألوش الاب الروحي او ما خدوش البركة، يا بيكرروا اخطاء سابقة حصلت مع ناس تاني. انما هنا حصل مع اسحاق انه منعه من مصر وقال له طب خليك على هنا وانا هباركك على كده. اقام اسحاق في جرار وبرضه حصل ايه؟ نفس المشكلة اللي كانت حصلة قبل كده مع ابوه. كأنه ده سؤال مهم، هل الواحد بيتعلم من اخطاء اللي قبله ولا لا؟ مش كل الناس اللي سافرت يا جماعة مشيت حياتها صح. وبعدين الواحد ساعات بيسافر وهو مش عارف بيسافر ليه، هل بس عشان الفلوس قلت ولا البزنس وقف؟ طب والكنيسة؟ طب وخلاص بيتك؟ طب وخدمتك؟ مش دي حاجات غالية؟ طب والفقرة اللي في رقبتك؟ طب ورأي ربنا ايه؟ طب ومين قال ان هنا مشاكل وهناك دنيا راحة مفيش مشاكل؟ برضو ده ما يلغيش انك ممكن تسافر، وممكن يكون ربنا عاوزك تسافر. هل تنتظر صوت واضح؟ طب هيجي لك ازاي الصوت الواضح؟ هل بتصلي وانت مستني ربنا يتكلم ولا انت بتكلم روحك؟ برضو تاني بقول يا جماعة، المشكلة مش نسافر ولا ما نسافرش، المشكلة احنا بنعمل اللي ربنا عاوزه ولا اللي احنا عاوزينه. مثل اخر، رفقة قالت ليعقوب لازم تسافر لان اخوك عاوز يموتك. فاكرين القصة بتاعت يعقوب وعيسو لما ضحك على عيسو، ضحك على ابوه على اخوه؟ فطبعا عيسو كان مفتري وقرر يخلص من يعقوب، ينتقم. فطبعا مامته قالت له يا ابني روح لخالك لحسن ايه الموضوع باص خالص. على فكرة السفرية دي كان مفروض يعقوب يموت فيها، لانه كانوا يقولوا اللي يعدي الصحراء لوحده كان يموت في الوقت ده، دي مذكورة في التثنية بعد كده. فرفقة باندفاع الام قالت له روح لخالك، والمشوار ده الحقيقة من غير ربنا لازم يموت، شخص يهلك فيه. انما هنا حصل موقف بقى تاني، اسحاق جاب يعقوب، مع ان يعقوب خلي بالكوا ضحك على اسحاق، لكن اسحاق لانه يتشبه بالمسيح سامح ابنه وباركه، يبقى يعقوب طالع ايه؟ بالبركة. عارفين لو كانت امه بس قالت له روح لخالك يمكن كانت الموضوع قلب غم. المرة دي لما خد بركة ابوه وقال له روح يا ابني، يبقى هنا اتفق صوت المنطق مع صوت الايه؟ البركة. ممكن يحصل انك بعقلك الناس تقول لك لازم تسافر احسن عليك مشاكل كبيرة في البلد مثلا، هو ابوك الروحي او صوت ربنا يقول لك طب خلاص سافر. انما لو واحدة لوحدها خطر. ففعلا هو سافر، وانتوا عارفين من اول يوم بات في الصحراء ظهر له المسيح نازل على السلم وقال له هكون معاك حيثما تذهب. ويقولوا كتير من الاباء ان دي بركة ابوه جد بركة اسحاق وابراهيم، لان يعقوب في الوقت ده ما كانش احسن حاجة، لكن صلوات ابوه وجده برضو كانت حفظة، انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. يبقى برضو حسبه لألا نكون محمولين على مشورات الاهل والاصدقاء ونسيين صوت ربنا او رضا ربنا. بالنسبة للعهد الجديد في حالات هجرة او سفر، في مثلا وقت رجم استفانوس كان في رعب، كان في رعب في الكنيسة. انا خلاص خمس دقايق وهخلص لان شكلكم يصعب علي قوي، يعني بجد حاسس ان انا بعذبكم، فاحساس صعب. ما طبعا الآية بتقول الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلم. هنا في ناس ذكر عنهم ان هم من كتر القلق والخوف، لان اليهود طايحين بقى في المسيحيين ساعتها، الناس هجرت او سافرت سابت بيوتها. يعني الانجيل ما استغلطهمش وما اعتبرش دول مثلا جبنة، لا لا خالص، بالعكس جابت نتيجة كويسة ان اللي تشتتوا دول جالوا مبشرين بالكلمة. ويقول كانت يد الرب معهم فآمن عدد كتير. يبقى ممكن التشتت اللي حاصل ده يكون سبب كرازة وسبب خير. فبالتالي تاني برجع واقول ايه، السفر مش غلط، لكن المهم فيه هو ده رسالتك ولا مش رسالتك، دي تركب عليك ولا هتعمل زي غيرك وخلاص، ولا لان كل الناس بتسافر الواحد يسافر. كل ده تفكير غلط. مفروض ان نسأل ربنا ان ناخد بركة من اب اعترافي او الناس اللي بتصلي لي، وان ما يكونش العقل هو الوحيد اللي بيتكلم في الحتة دي. برضو سفرية تذكر للقديس مرقس او الملقب يوحنا الملقب مرقس ما كانتش مظبوطة، طلع في الرحلة التبشيرية الاولى مع القديس بولس وبرنابا، لكن من اول محطة رجع، خاف ورجع. هنا خلي بالكم برضو القرار المبني على مشاعر خوف بدون صلاة وبدون تفكير هادي يطلع غلط برضو، لان اكيد مرقس ندم على قرار هروبه او رجوعه. فهنا تلاحظوا انه فارقهم ورجع الى اورشليم. عارفين بعدها لما ايه اختلف بولس وبرنابا ينفع مرقس ولا ما ينفعش، وبولس اصر انه ما ينفعش، لكن ربنا بعد كده شاء انه يستخدم ماري مرقس ويجي لنا مصر، وبولس يشهد له في اخر ايامه ويقول ايه خد مرقس واحضره لانه نافع لي للخدمة. يبقى انا عمال الف حوالين الموضوع، انا مش بدخل في صميمه، بس بقول ايه، اللي هيسافر لمجرد انه خايف غلط، واللي هيسافر لانه حسبها بعقله وشاف ان ده احسن حاجة غلط، واللي هيسافر لان كل الناس بتسافر غلط، واللي هيسافر لان الناس بتقول له يا اخي انت عندك فرصة ما تضيعهاش غلط. انما اللي هيسافر بعد ما يصلي كتير ويحس او يسمع صوت ربنا، واللي بقى ابوه الروحي او المرشد الروحي او اليشع اللي في حياته مبارك الخطوة دي، واللي هيبقى له رسالة wherever he goes في البلد اللي هيروحها، كل ده صح. يبقى القضية مش ان السفر صح ولا غلط، ولا البلد دي احسن ولا البلد دي احسن، للرب الارض وملؤها، مفيش ولا بلد احسن من التاني. المهم ربنا تكون يعني ماسك ايده في اي مكان. كمان الاختيارات ما ينفعش تبقى الاسهل او الامن، كل دي لغة بشرية. يعني ايه؟ ممكن واحد يقول البزنس هنا يعمل فلوس اكتر هروح هنا. ايوه بس دي حسبة ضعيفة، حسبة مادية بس، مش في حسابات تانية. الاسرة كفاميلي هنا ولا هناك، الكنيسة هنا ولا هناك، خلاص نفسك هنا ولا هناك، قبل ده كله ارادة ربنا هنا ولا هناك. يبقى الموضوع مش الاسهل ولا الامن. برضو هتقول الامن الحياة في ناس بتهاجر وبيحصل لها مشاكل صعبة قوي برش، وفي ناس بتقعد هنا وسط النار والدنيا بتمشي سهلة وكأنهم يعني جوه الاتون بيتمشوا. فاذا برضو ما تتحسبش كده، ما ينفعش نقولها انه ده امن او ده اسهل او ده افضل، كل دي اختيارات. عشان كده القديس يعقوب يعني حطها بشكل صريح ومباشر لما قال ايه: هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة. ده كأنه كان بيتكلم علينا، يعني أطلع سنة أشوف بس السياسة أخبارها إيه، لو الدنيا اتظبطت أرجع، لو ما اتظبطتش إيه أقعد. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا. يبقى الأهم إن شاء الرب، مشيئة ربنا هي الأهم. أما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم. إيه الافتخار في الحالة دي؟ فين الافتخار في الحتة دي؟ ما قالوش إحنا أحسن ناس يعني. الافتخار هنا أن الواحد واثق جدا في تفكيره وحساباته، ده نوع من الافتخار، عارف الصح بالضبط، هو بيدعي أنه هو حاسبها صح وعارف بيعمل إيه. بالضبط كده، هو بيتكلم بالورقة والقلم، قال يعني خلاص هعمل واكسب، و هنا يديني مليون هنا يديني نص مليون، فهو حسبها كده، قال ده افتخار ودي عظمة كدابة، لانه مين قال ان ده ممكن يمشي زي ما انت بتقول؟ كل افتخار مثل هذا رديء، من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل ذلك خطيئة له. وكأنه خطر قوي تثق في الايام او الذكاء او الفلوس. ارجع تاني واقول الايمان ثقة في الله وحده. اوعى تثق في علاقاتك بره، اوعى تثق في ذكائك، اوعى تثق في فلوسك، لا لا، كل ده ما يضمنلكش ابدا امان ولا استقرار في اي بلد. هنرجع ونلف وندور ونلاقي انه ربنا هو الامان الوحيد. هختم عشان لو حد عنده سؤال في الحتة دي نفتح مناقشة 10 دقايق. انه الرؤية 12 حكالنا كده منظر جميل ويخوف شوية. يقول لما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، الشيطان بقى، اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، الكنيسة والبشرية المخلصة، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم، يعني الكنيسة لها جناحات كده طايرة يعني، لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية، فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنار. فاكرين احنا قلنا في نوعين من المية، في المية اللي هي ايه اشارة للروح القدس، وفي المية اللي تغرق، من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. فهنا المية دي اللي بتغرق، المية دي اللي تلخبط، لتجعلها تحمل بالنهر، يعني الدنيا عاوزة تبلع الكنيسة، العالم عاوز يخلي الكنيسة حتة منه، عاوزنا نفكر زيه، عاوزنا نبقى عايمين عومه، هي معناها كده ببساطة، عاوزيننا نتحسب بالعقل وبالقرش. فهنا العالم عاوز يشيلنا على المية بتاعته. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها. هنا يعني إيه الأرض تعيننا؟ يعني يثبت مع الأيام أن التفكير البشري ده غبي، سوري يعني، أو مش مظبوط، وأن الفلوس عمرها ما تدي أمان، والأرض تبلع المية، يعني يبان أن المية دي ما بتدومش أبدا. وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. يبقى هنا حكاية ان الكنيسة راحت البرية، يعني لازم الواحد يكون عايش بجناحين، عايش على الاقل في برية، يعني منفصل عن العالم، في مصر ولا في امريكا لازم يبقى في درجة تغرب، ما تبقاش نسخة من اي واحد عمال يتكلم في السياسة ويشتم ويلعن وعمال يحسبها بالقرش، ما ينفعش، انت لازم تبقى مختلف وإلا ما تبقاش مسيح. وكده كده العالم هيجري وراك، يعني هنا بيجري وراك وهناك بيجري وراك، والمية هتزحلقك لو ما خدتش بالك. وكده كده النعمة هناك والنعمة هنا، ربنا لا هيسيبك هنا ولا هيسيبك هناك لو انت مركز معه. وبالتالي نطلع من الكلام ده كله انه الواحد يحاسب على روحياته وابديته، يصلي كويس، يستشير، ما يستعجلش في قرار السفر، يتفادى الدوافع العقلانية اللي تخليه ياخد قرار السفر، يحاول يفكر بروحانية لإلهنا كل مجد وكرم.